أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال السيد الشهيد أعلى الله مقامه الشريف: ولكن ذهب جماعة من المحققين إلى أن هذه الرواية مختصة بالشبهات الموضوعية، وذلك لقرينتين. كان الكلام في الأدلة التي أقيمت على البراءة الشرعية. وصلنا إلى الحديث الرابع والأخير من هذه الأدلة، وهي قول الصادق عليه السلام: كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا، حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعاه. بالأمس قربنا الاستدلال بهذه الرواية الشريفة على البراءة، وقلنا إنها تنص على وجود حلال واقعي وحرام واقعي، كل شيء فيه حلال وحرام، ثم تجعل حلية ظاهرية لأنها تقول فهو لك حلال. كيف عرفنا أن هذه الحلية ظاهرية؟ لأنها جعلت أمدا محدودا لهذه الحلية. هذا الأمد عليكم السلام هو عبارة عن تمييز الحرام حتى تعلم أنه حرام. اليوم إن شاء الله نكمل الحديث في هذه الرواية. نقول إن بعض المحققين قد ذهب إلى اختصاص هذا الحديث بخصوص الشبهات عليكم السلام الموضوعية، وعدم شمول الحديث للأحكام وللشبهات الحكمية. استدل بوجود قرينتين، قال هناك قرينتان في الحديث في متن الرواية تدلان على أن هذه الرواية تجري في خصوص الشبهات الموضوعية ولا تشمل الشبهات الحكمية. القرينة الأولى هي ظاهر قوله عليه السلام: كل شيء فيه حلال وحرام. فيه حلال وحرام يتضمن افتراض وجود طبيعة، هذه الطبيعة لها نوعان وتنقسم إلى قسمين: القسم الأول منها حلال والقسم الثاني منها حرام. كطبيعة الشيء، الشيء ينقسم إلى قسمين: حلال وحرام. واضح أو لا؟ فأكل لحم الخنزير حرام وأكل لحم البقر حلال. فقوله عليه السلام: كل شيء فيه حلال وحرام، يتضمن افتراض وجود طبيعة، هذه الطبيعة تنقسم إلى قسمين لها نوعان: النوع الأول هو الحلال والنوع الثاني هو الحرام. إذن هناك أفراد محللة للطبيعة، وهناك أفراد محرمة للطبيعة. وجود الأفراد المحللة والمحرمة، وجود النوعين المختلفين، هو سبب الشك في حلية هذه الطبيعة أو حرمة هذه الطبيعة. فمنشا الشك في الحكم الشرعي هو تنوع أفراد الطبيعة. الطبيعة لها أفراد محللة ولها أفراد محرمة، وإلا لو الطبيعة لها نوع واحد كلها حرام أو كلها حلال لا يوجد شك حينئذ. فمنشا الشك تنوع أفراد الطبيعة، هذا المضمون. وجود طبيعة لها أفراد محللة ولها أفراد محرمة، هذا إنما يكون في الشبهات الموضوعية في الموضوعات، بعضها حكمه الحرمة وبعضها حكمه الحلية. وأما التكاليف الشرعية فهي ليست من هذا القبيل، الأحكام الشرعية ليست من هذا القبيل. فالشبهة الحكمية ما يكون الشك فيها في الحكم من جهة الشك في أصل وضع التكليف، في أصل جعل التكليف، لأنه عندنا طبيعة واحدة وهذه الطبيعة منها أفراد محللة ومنها أفراد محللة محرمة. إذن الشك في الشبهة الحكمية ينشأ من عدم وصول النص الشرعي على التحريم، ولا ينشأ من تنوع أفراد الطبيعة، بخلاف الشك في الشبهة الموضوعية ينشأ من تنوع أفراد الطبيعة. واضح ولا؟ مثلا هذا المائع، هذا السائل حلال أو حرام؟ هنا منشأ الشك ما هو؟ هذا السائل إما ماء فيكون حلال، وإما خمر فيكون حرام. فمنشأ الشك تنوع أفراد طبيعة الماء، وجود أفراد محللة كالماء ووجود أفراد محرمة كالخمر. فمنشأ الشك تنوع أفراد طبيعة المائع، طبيعة السائل لا طبيعة الماء. واضح إن شاء الله. لكن أحيانا ماذا نقول؟ أحيانا نقول أيضا هذا اللحم حلال أو حرام، ما ندري، يمكن لحم بقرة فيكون حلال، يمكن لحم خنزير فيكون حرام. لكن لو كانت الطبيعة واحدة، كل اللحوم محرمة أو كل اللحوم محللة، ما ينشأ شك. واضح ولا؟ لكن إذا شككنا في حرمة لحم الأرنب، لحم الأرنب أكله حرام أو حلال، فهو عبارة عن شك في جعل التحريم لأكل لحم الأرنب أو لا، لأن لحم الأرنب منه أفراد محللة ومنه أفراد محرمة. واضح. إذن القرينة الأولى تامة، كل شيء فيه حلال وحرام، يعني توجد طبيعة لها أفراد محللة ولها أفراد محرمة، هي منشأ الشك في الحرمة، هذا موجود في الموضوعات. وأما الشك في الشبهة الحكمية، عندنا طبيعة واحدة ولا توجد عندنا أفراد متعددة، منشأ الشك في الشبهة الحكمية هو الشك في جعل الحكم لهذه الطبيعة أو عدم جعل الحكم. واضح. نقرأ هذه القرينة ثم نشرح في القرينة الثانية. ولكن ذهب جماعة من المحققين إلى أن هذه الرواية مختصة بالشبهات الموضوعية، وذلك لقرينتين. الأولى إن ظاهر قوله عليه السلام كل شيء فيه حلال وحرام افتراض طبيعة منقسمة فعلا إلى أفراد محللة وأفراد محرمة، أن هذا الانقسام هو السبب في الشك في حرمة هذا الفرد أو ذاك الفرد. اللحم كون ما هو فيه ما هو حرام منه ما هو حرام ومنه ما هو حلال أوجب الشك في هذا اللحم، هل هو لحم خنزير فيكون حرام أو لحم بقر فيكون حلال. وهذا إنما يرزق في الشبهة الموضوعية وجود طبيعة منقسمة. لا في مثل الشك في حرمة شبهة السن مثلا وأمثاله من الشبهات الحكمية، فإن الشك فيها الشبهات الحكمية لا ينشأ من تنوع أفراد الطبيعة بل من عدم وصول النص الشرعي على التحريم. هذا القرينة الأولى. القرينة الثانية على اختصار الرواية بالشبهة الحكمية الموضوعية يحتاج إلى بيان مقدمة واضحة، وهي هذه المقدمة مفادها إن الأصل في العطف هو التأثير لا التأثير. يعني إذا جاءتنا جملة وعبارة وعطف بين عدة أمور بلفظ الواو، أحضر الماء والشراب والطعام، يقولون ظاهر العطف التأثير. أنا قلت أحضر الماء والشراب، قد يقول قائل والشراب هذا تأكيد للماء، الماء أيضا شراب. يقولون التأكيد خلاف الأصل، التأكيد البحث الخالص خلاف الأصل. الأصل أن تأتي بمطلب جديد تؤسس مطلبا جديدا، واضح إن شاء الله. وهكذا أيضا في الكلام، إذا جاءت كلمة ودار أمرها بين التأكيد وبين التأسيس وأمكن حملها على التأسيس تحمل على التأسيس ولا تحمل على التأكيد، فالأصل في إيراد الكلمة تأسيس مطلب جديد لا تأكيد المطلب القديم. هذا مطلب عام ومحوري تحتفظون به، واضح إن شاء الله. نأتي إلى الرواية. الرواية تقول كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتبعه. كلامنا في لفظة بعينه، بعينه أحيانا نحملها على تأسيس مطلب وأحيانا نحملها على تأكيد المطلب السابق حتى تعرف الحلال. فإذا دار الأمر بين أن لفظة بعينه تؤسس لمطلب جديد وبين أن نحمل لفظة بعينه على تأكيد المطلب القديم، نحمل لفظة بعينه على التأكيد أم على التأسيس؟ الجواب نحفظها نحملها على التأسيس. هنا الآن نأتي إلى صلب الموضوع. خلاصة المناقشة وخلاصة هذه القرينة، إن حملنا إن قلنا إن الحديث يشمل الشبهة الموضوعية فقط ولا يشمل الشبهة الحكمية، تصير لفظة بعينة نحملها على التأسيس. وإن ادعينا أن لفظة بعينه تشمل الشبهات الحكمية تصير لفظة بعينه نحملها على التأكيد. فإذا لو قلنا إن لفظة بعينه تشمل الشبهات الحكمية يلزم أن نحمل لفظة بعينه على التأكيد الخالص، التأكيد المحض وهو خلاف الظاهر. فإذا نلتزم بأن الحديث مختص بخصوص الشبهات الموضوعية لكي نحمل الحديث على تأسيس مطلب جديد، نجعل من لفظة بعينه نجعلها قد جاءت بمطلب جديد، أسست لمطلب جديد. واضح الفكرة؟ الفتين لب الفكرة هو هذا. الآن كيف تكون لفظة بعينه إذا مختصة بالشبهة الموضوعية تأتي بمطلب جديد، وإذا كانت شاملة للشبهات الحكمية لا تأتي بمطلب جديد؟ تفيد التأكيد. لاحظوا معي، كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام بعينه. لاحظوا، معرفة الحرام ومعرفة عين الحرام شيء واحد أو شيء مختلف؟ شيء واحد. معرفة الحرام بعد معرفة أن هذا حرام، ومعرفة عين الحرام يعني معرفة ذات الشيء الحرام، ستكون لفظة بعينه مؤكدة لمعرفة الحرام، لأن معرفة الحرام هي نفس معرفة عين الحرام. عبر تعبيرات شتى، معرفة الحرام، معرفة عين الحرام، معرفة ذات الحرام، معرفة نفس الحرام. واضح ولا؟ ألفاظنا شتى وقسمك واحد، وكلهم إلى ذاك الجمال يشير. واضح ولا؟ فصير لفظة بعينه مؤكدة تأكيد صرف وخالص لمعرفة الحرام، لأن معرفة الحرام هي عبارة عن معرفة الحكم. واضح ولا؟ إذا قلت حتى تعرف الحرام بعينه يعني معرفة حكم الحرام، ومعرفة الحكم الحرام هي نفس معرفة الحرام. واضح إن شاء الله؟ بالتفتين إلى هذه النقطة. إذا لو قلنا إن لفظة بعينه تشمل الشبهات الحكمية، يلزم من ذلك أن تكون لفظة بعينه تفيد التأكيد فقط، حتى لو حذفت المطلب تعرف. لو حذفت لفظة بعينه المطلب تعرف، تقول هكذا كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام فتدعه، لا تحتاج إلى لفظة بعينه. وإيراد لفظة بعينه يعني حتى تعرف عين الحرام فتدعه، في التأكيد المحض الخالص الصرف. واضح إن شاء الله الكثير. لكن لو قلنا إن الحديث مختص بالشبهات الموضوعية تأتي بمطلب جديد، ما هو المطلب الجديد؟ قبل أن نأتي بالمطلب الجديد أيضا نقدم مقدمة واضحة. العلم على نحوين، علم تفصيلي وعلم إجمالي. العلم التفصيلي هو ما يكون فيه تفصيل في الأطراف، أنا أعرف أن هذا الإناء الأول نجس والإناء الثاني طاهر، اللحن الأول حلال واللحن الثاني حرام، فيه تفصيل في الأطراف. بخلاف العلم الإجمالي أعلم أن أحد الإناءين نجس، لكن أيه الأول والثاني ما أدري. أعلم أن أحد اللحنين حرام، الأول أو الثاني ما أدري، فعندي علم بالجامع، حرمة اللحن، حرمة أحد اللحنين، نجاسة أحد الإناءين، وعندي شك في الأطراف. واضح إن شاء الله؟ معروف هذا بعد أن العلم على نحوين، علم إجمالي وعلم تفصيلي، وأيهما الأقوى، العلم الإجمالي أم العلم التفصيلي؟ العلم التفصيلي. العلم الإجمالي على نحوين، منهما هو حجة ومنهما ليس بحجة، يعني منهما يوجب الاحتياط ومنهما لا يوجب الاحتياط. مثل ماذا؟ العلم الإجمالي إلا يوجب الاحتياط إذا كانت أطرافه محصورة، نائم 13 100. أحيانا لا، الشبهة غير محصورة. أعلم أن أحد الأواني في قوم نجس، تعلم لو ما تعلم تعلم كم عدد الأواني توجد هناك؟ أطراف الشبهة غير محصورة. حينئذ يجب الاحتياط، يجب ربط الوسواس، ما تتوضا أيضا. أنت تعلم أن نجوبا من الأجبان في قوم نجس، تعلم لما تعلم؟ لكن لا يجب الاجتناب، تتجنب كل ماذا؟ تتجنب كل الأجبان؟ تعرف أن لحم من اللحوم في قوم حرام. سمعت أن قصاب في قوم ما يذبح، ياخذ مربع ويضرب رأس الذبيحة وما يذبحها. واضع ولا؟ حينئذ يجب عليك أن تتجنب كل اللحوم الموجودة في قوم. وهكذا تعرف أن لباس مغصوب في كل العالم يوجد لباس مغصوب، تعرف لو ما تعرف؟ تعرف. يجب الاجتهاد؟ ما يجب. لماذا؟ لأن أطراف الشبهة غير محصورة. تارك أن أطراف محصورة، أنت تعرف في بيتين يوجد ثوب مغصوب، واضح ولا؟ في بيتين يوجد إناء نجس، هذه شبهة محصورة. هذا المثال الأول للعلم الإجمالي الذي لا يوجب الاحتياط إذا كانت أطراف الشبهة غير محصورة. وأحيانا أطراف الشبهة محصورة لكن خارج عن محل الابتلاء. انت تعرف إما الإناء الموجود عندك نجس أو الإناء الموجود في المريخ نجس. الإناء توشوة تلك المريخ، واضح ولا؟ بما أن الإناء الموجود في المريخ خارج عن محل الابتلاء، واضح ولا؟ تجري البراءة الشرعية في هذا الإناء الموجود أمامك ولا تعارضه ولا يعارضها إجراء البراءة في الإناء الموجود في المريخ، لأنه لا توجد ثمرة عملية من إجراء البراءة، أثر شرعي ما موجود. تستين ولا؟ وهكذا تعرف ان احد اللحمين حرام، اما اللحم الموجود عندك في بيتك او اللحم الموجود في بيت اخوك في وينه في القطب الجنوبي، واضح او لا، او في دولة من دول بعيدة في ادغال افريقيا وانت ما بتروح، تعرف ان انت ما بتروح اصلا، واضح او لا؟ ذاك اللحم خارج عن محل ابتلاءك، واضح او لا؟ ففي هذه الحالة تجري البراءة في اللحم الموجود أمامك، وهذه البراءة لا تعارض بجريان البراءة الموجود في أدغال أفريقيا، واضح ولا؟ لأن ذلك المورد خارج عن محل ابتلائه. خلاصة هذه المقدمة، العلم على نحوين، علم إجمالي وعلم تفصيلي. العلم الإجمال، العلم التفصيلي منجز وحجة أو لا؟ نعم. وأما العلم التفصيلي فهو على نحوين، منهما هو العلم الإجمالي على نحوين، منهما هو منجز وموجب للاحتياط، كما إذا كانت الشبهة محصورة وكانت محل الابتلاء. وعلم إجمالي غير منجز لا يوجب الاحتياط، كما إذا كانت أطراف الشبهة غير محصورة، أو كانت أطراف الشبهة محصورة لكن بعض الأطراف خارج عن محل الابتلاء. التستين تضحك هذه المقدمة؟ إذا اتضحت الآن نشرح في الأسئلة ونشرح في بيان هذه القرينة. كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه. الرواية تقول يوجد علم إجمالي غير حجة. انت تعرف في كل هالدنيا توجد أموال حرام، يوجد جبن حرام، يوجد لحم حرام، يوجد معنجس، يوجد يوجد يوجد، أقول له لا. فأنت تعلم علما إجماليا بوجود حرام في البيت، بوجود نجس في البيت، لكن هذا العلم الإجمالي غير منجز في حقك، لأن الشبهة غير محصورة. كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه، يعني حتى يحصل علم تفصيلي بعين الحرام. إذا عرفت إن من الأجبان الموجودة في كل العالم هذا الجبن الموجود عند الدكان الفلاني، إذا عرفت أن اللحم الحرام الموجود في العالم هو خصوص اللحم الموجود عند القصاب الفلاني، واضح أو لا؟ إذا عرفت أن اللباس المغصوب الموجود في العالم هو خصوص اللباس الموجود في الدار الفلانية، واضح أو لا؟ في هذه الحالة تحصل الحرمة. التفتين إلى المطلع. إذا لو حملنا الحديث على الشبهة الموضوعية يلزم تأسيس مطلب، إذا حدث لحظة بعينه يشتل المعنى، واضح ولا؟ لو قلت كل شيء فيه حلال وحرام حتى تعرف الحرام تشمل المعرفة الإجمالية وتشمل المعرفة التفصيلية، لكن لفظ بعينه قيد بعينه يخصص المعرفة بخصوص المعرفة التفصيلية بخصوص العلم التفصيلي. تستيني للنكتة أو لا؟ إن شاء الله المطلب لا هذا وخكم وغيركم عن أصل الفكرة. أصل الفكرة هو هذا، لو قلنا إن الشبهة موضوعية فإن معنى لفظة بعينه يفيد تأسيس مطلب. ما هو هذا المطلب؟ أن العلم الإجمالي ليس بمنجز إلا إذا حصل عندك علم تفصيلي. من وين نعرف حتى إلا إذا حصل لك علم تفصيلي؟ من لفظة بعينه، فلفظة بعينه تفيد تأسيس مطلب. من دون لفظة بعينه لا نحصل على هذا المطلب. انت اذكر الحديث من دون لفظة بعينه، كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام ستدعه. حتى تعرف الحرام يشمل المعرفة التفصيلية والمعرفة الإجمالية، يعني يصير الحديث يثبت الحجية لكل العلم الإجمالي ولكل العلم التفصيلي، سواء كان العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة أو غير الشبهة المحصورة. إلي أثر شرعي أو ما إلي أثر شرعي؟ محل الابتلاء أو ليس محلا للابتلاء؟ واضح أو لا؟ في لفظة بعينه تخصص الحجية لخصوص العلم التفصيلي الرافع للإجماع، واضح. لكن لو قلنا أن لفظة بعينه وقلنا أن الحديث يشمل الشبهات الحكمية، كل شيء فيه حلال وحرام حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه. معرفة الحرام ومعرفة عين الحرام شيء واحد، فيكون لفظة بعينه قد جاءت للتأكيد الصرف والخالق، فهذا خلاف ظاهر الحديث. خلاف ظاهر الحديث والإمام عليه السلام حكيم، كل لفظة يأتي بها وكل قيد، ليس تأكيدية تأسيسية، واضح أو لا؟ ظاهر الإتيان بالقيد أن يكون هذا القيد ماذا؟ تأسيسي، الأصل في القيود الاحترازية مو التأكيد، واضح أو لا؟ بكل قيد الأصل في أن يكون هذا القيد احترازي وليس توضيحي، واضح إن شاء الله. إذن هذه القرينة الثانية، وبالتالي نقول إن مفاد الحديث مختص بخصوص الشبهة الموضوعية، وبالتالي هذا الحديث يدل على البراءة في خصوص الشبهة الموضوع. نقرأ هذا المقدار. الثانية أن مفاد الحديث إذا حمل على الشبهة الحكمية كانت كلمة بعينه تأكيدا صرفا، يعني تأكيدا خالصا وليس فيها تأسيس مطلق، لأن العلم بالحرام فيها يعني في الشبهة الحكمية مساوق للعلم بالحرام بعينه، بعين الحرام هذا مساوق عن مساوق. العلم بالحرام في الشبهة الحكمية هو نفس العلم بعين الحرام في الشبهة الحكمية. فنرتكب ماذا؟ نحمل الحديث على خلاف الظاهر، خلاف الظاهر من ذكر الله، الظاهر من ذكر الله تأسيس مطلب لا تأكيد مطلب. وأما إذا حمل يعني الحديث على شبهة الموضوعية كان للكلمة المذكورة بعينه فائدة ملحوظة، يعني ماذا فائدة ملحوظة؟ يعني تأسيس مطلب جديد وليس تأكيدا خالصا. هذه الفائدة الملحوظة يقول لأجل حصر الغاية للحلية بالعلم التفصيلي دون العلم الإجمالي الذي يغلب تواجد العلم الإجمالي في الشبهة الموضوعية. حصر الغاية للحلية، يعني أنت هذا الشيء لك حلال لأي غاية؟ لغاية حصول العلم التفصيلي، وإن كان عندك علم إجمالي لكن هذا الشيء حلال لك لغاية حصول العلم التفصيلي. طبعا لاحظ لأجل حصر الغاية للحلية بالعلم التفصيلي دون العلم الإجمالي، المراد بالعلم الإجمالي هنا العلم الإجمالي الذي لا يوجب الاحتياط، العلم الإجمالي غير المنجز. ما هو العلم الإجمالي غير المنجز؟ من أمثلة المثال الأول إذا كانت أطراف الشبهة غير محصورة. المثال الثاني إذا كانت الشبهة محصورة لكن بعض الأطراف خارجة عن محل الابتلاء فهذا العلم ليس بحجة. وأما العلم الإجمالي إذا كانت أطراف الشبهة محصورة وكانت محل الابتلاء هذا منجز، كما أن العلم التفصيلي منجز كذلك هذا العلم الإجمالي أيضا منجز. الذي يغلب تواجده هذا العلم التفصيلي العلم الإجمالي في الشبهات الموضوعية، إذ من الذي لا يعلم عادة بوجود جبن حرام؟ في كل العالم ما في جبن حرام، تعلم لو ما تعلم تقطع به. بعد وبوجود لحم الحرام تقطع بوجود لحم الحرام. أكو في الأخبار رد إنفلونزا الطيور رجع، واضح ولا؟ إذا يأكلون لك لحم سنانيهم ولحم كلاب ولحم حيام ما زين بعد يا أخي. وبوجود شراب النجس ما تطمئن، ما تقطع بوجود شراب النجس ما أكثر الخمور في العالم. وإنما الشك في أن هذا الجبن، لاحظ هذا الجبن حكم الجذب، أو اللحم هذا اللحم مال هذا القصابة، أو الشراب المعين هذا الشراب، هل هو من الحرام النجس أو لا ليس من الحرام النجس؟ وعليه بناء على ما ذكرنا فيكون الحمل على الشبهة الموضوعية متعينا عرفا. وعليه يعني وبناء على أن حمل الحديث على الشبهة الموضوعية يوجب فائدة ملحوظة للفظ بعينه يكون حمل الحديث على الشبهة الموضوعية متعينا عرفا. لماذا؟ لأن التأكيد الصرف خلاف الظاهر. يعني شنو خلاف الظاهر؟ ظاهر إيراد اللفظ تأسيس مطلب لا تأكيد مطلب. فإذا حملنا لفظة بعينه على التأكيد المحض يلزم ارتكاب خلاف الظاهر، الالتزام بأن لفظة بعينه للتأكيد، والأصل في إيراد اللفظ التأسيس للتأكيد. واضح الكلام إن شاء الله. يقول قدسة الروح هذه هي أهم النصوص التي استدل بها على البراءة من الكتاب والسنة، أورد 4 آيات و4 روايات. وقد لاحظنا أن بعضها تام الدلالة. ما هو تام الدلالة؟ الآية الرابعة من الآيات الأربع. وأما الآية الثلاثة الأولى ناقشنا فيها ولم تتم دلالتها. ومن الروايات الرواية الثانية والثالثة تمتا، والرواية الثالثة تمت في خصوص الشبهة الموضوعية. شنو؟ والآية الرابعة. أما الرواية الأولى، الرواية الأولى ناقشنا فيها. إذا من الروايات لم تتم الرواية الأولى، تمت الرواية الثانية والثالثة، وأما الرواية الرابعة فقد تمت في خصوص الشبهة الموضوعية. وقد يضاف إلى ذلك، يعني التمسك بالآيات والروايات، التمسك بعموم دليل الاستصحاب، وذلك بأحد لحاظين. ما هما هذان اللحاظان؟ الاستصحاب أيها الإخوة على نحو: إما أن نستصحب أصل الجعل، وإما أن نستصحب فعلية المجهول. يعني إما أن نستصحب الحكم الإنشائي الجعل، وإما أن نستصحب الحكم الفعلي التكليف الفعلي ما نعبر عنه بالمجهول. أضرب مثال: الآن نحن نشوف هذا التكليف موجود أو لا، مثلا هل يجب الدعاء عند رؤية الهلال أو لا، ما نقدر نشوف، فنستصحب عدم الوجود في أحد الحال. اللحاظ الأول نقول هكذا: بداية الشريعة كانت الأحكام تدريجية، النبي صلى الله عليه وآله لم يرسل أحكام جملة واحدة تدرج، فالأحكام الشرعية تدريجية. نشك في بداية الشريعة، هل شرع النبي صلى الله عليه وآله وجوب الدعاء عند رؤية الهلال أو لا؟ فنقول نحن على يقين من عدم وجوب دعاء عند رؤية الهلال في بداية الشريعة. نشك أن النبي قد جعل هذا الوجوب، فنستصحب عدم جعل الوجوب. فهمتين؟ فهذا استصحاب عدم الجعل، نستصحب أصل الواضع، أصل الجعل، أصل إنشاء التكليف. واضح الكلام؟ وهكذا مثلا أنت تشك هل تجب تسبيحة الزهراء عليها السلام بعد الصلاة أو لا، شك هل هي واجبة أو مستحبة. نقول في بداية التشريع لم تكن تسبيحة الزهراء واجبة، واضح أو لا؟ ثم تشك في جعل الوجوب فتستصحب على جعل الوجوب. طبعا هذا استصحاب اصل الجعل. اللحاظ الثاني استصحاب فعلية المجعول. الان ما شاء الله الشريعة اكتملت، رحل النبي الى الرفيق الاعلى، وعندنا ماذا؟ الآية الكريمة تقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإذا أصل الجعل تم في الأحكام الشرعية، جعلت وختمت، واضح أو لا؟ لكن هذا المكلف لم يكن بالغا، يعني لم تكن الأحكام فعلية في حقه. الكثير أولاً هذا الولد الآن صبي، لا تجب عليه الصلاة، لا تجب عليه الصلاة مو معناته أن الصلاة أصلاً لم يجعل لها الوجوب، الوجوب جعل، لكن وجوب الصلاة ليس فعلي في حق هذا المسلم، واضح أولاً؟ ثم بعد ذلك بلغ هذا المكلف، فشك في جملة أمور وعلم بجملة أمور، علم أن الصلاة واجبة على الصوم واجب، الحج واجب، الحج واجب، لكن شك هل الدعاء عند رؤية الهلال واجب في حقه أو لا؟ واضح أو لا؟ هنا ليس شك في أصل الجار، هنا شك في فعلية الحكم المجهول في حقه. الفتين إلى تفرقون أو لا؟ إما أن الحظ أصل التشريع، وإما أن الحظ توجه التكليف إلى المكلف. إن لحقنا أصل التشريع هذا شك في أصل الجهل، أصل وضع التكليف. إن لحقنا توجه التكليف إلى المكلف هذا مو شك في أصل الجهل، شك في توجه الحكم إلى المكلف. على كل حال يمكن جريان الاستصحاب في هذين الموردين، نقول هناك تكاليف شرعية، نحن نعلم بوجود تكاليف شرعية، ثم بعد ذلك نشوف هل جعلت هذه التكاليف او لا، نستصحب على الجرع او نستصحب على فعلية المجعول. واضح الكلام ان شاء الله؟ الستين أولاً نقرأ هذا المقدار. وقد يضاف إلى ذلك التمسك بعموم دليل الاستصحاب، وذلك بأحد لحاظين: الأول أن نلتفت إلى بداية الشريعة، هذا الأول هو استصحاب عدم الجهل، استصحاب عدم الجهل، أن نلتفت إلى بداية الشريعة فنقول إن هذا التكليف المشكوك مثل دعاء عند رؤية الهلال لم يكن قد جعل في تلك الفترة يقينان، أي فترة بداية الشريعة يقينا ما كان موجود. لماذا؟ يقول لأن تشريع الأحكام كان تدريجيا، فيستصحب عدم جعل ذلك التكليف، لاحظ، فيستصحب عدم جعل، هذا استصحاب عدم جعل، فنستصحب أنه لم يجعل وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، هذا اللي حاضر هو استصحاب على الجهل. اللي حاضر الثاني أن يلتفت المكلف إلى حالة ما قبل تكليفه، ما قبل بلوغه، كحالة صغره مثلا، فيقول إن هذا التكليف لم يكن ثابتا علي في تلك الفترة يقينا، أي فترة عدم البلوغ، يقينا التكليف ما كان ثابت، لم يكن التكليف ثابتا يعني مو لم يكن مجعولا، لم يكن ثابتا يعني لم يكن فعليا في حقي، فهذا استصحاب عدم فعلية المجعول. التفتين أولا لم يكن قد جعل في تلك الفترة يقينا، يقول هكذا إن هذا التكليف لم يكن ثابتا علي، يعني لم يكن ثابت فعليا في حقي في تلك الفترة يقينا، ويشك في ثبوته يعني في فعلية التكليف في حق المكلف في حقه بعد البلوغ، فيستصحب عدمه، فيستصحب عدم ثبوت التكليف في ذمته. هذا لحاضان للاستصحاب، هل يكون تامنين او لا؟ المحقق النائيني يعترض على هذا الاستصحاب، ثم السيد الشهيد يناقش اعتراض المحقق النائيني بمناقشتين، فيسقط اعتراض المحقق النائيني، النتيجة النهائية التمسك بالاستصحاب لإثبات البراءة تام لا غبار عليه. واضح إن شاء الله؟ وقد اعترض المحقق النائيني قدس سره، يأتي الكلام على هذا الاعتراض وجوابه. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.